بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. دلنا على أهل الخير ودل أهل الخير علينا، واصرفنا عن أهل الشر واصرف أهل الشر عنا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بشر فلا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله عبرة وآية، واكفناه بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، اللهم أمين. ومع اللقاء 97 بين يدي تفسيرنا لسورة العصر، في بداية اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذه السورة المباركة، سورة العصر. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى، فقد وقفنا أمام هذه السورة المباركة، سورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبينا منزلتها، ثم وقفنا أمام القسم الوارد في صدرها، ثم تكلمنا عن مفهوم الخسران، ثم بينا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة التي استثناها الله تعالى من الخسران وكتب لها الفلاح في الدنيا والآخرة، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. فذكر ربنا جل جلاله بعضا من صفاتهم، وكانت صفتهم الأولى صفة الإيمان في قول الله تعالى: إلا الذين آمنوا. فتكلمنا عن الإيمان وفصلنا في قضية الإيمان، تكلمنا عن الإيمان اليقيني ومراتب الإيمان اليقيني من علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، وفصلنا في قضية الإيمان. ثم انتقلنا إلى صفة القوم الثانية، وهي صفة العمل الصالح في قول الله تعالى: وعملوا الصالحات. فتكلمنا عن العمل الصالح وعن شروط قبول الأعمال من الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة، وهي صفة الدعوة إلى الله عز وجل. فبعد العلم والعمل أي بعد أن عرفت ربك وعرفت نبيك وعرفت إسلامك، قمت بالعمل الصالح فحققت الكمال لنفسك، فعليك بعد ذلك أن تقوم بتكميل غيرك، وذلك يكون بالدعوة إلى الله عز وجل، أن تقوم بتوصيل ما عندك من خير إلى الغير. فجاءت صفة القوم الثالثة في قول الله تعالى: وتواصوا بالحق، الدعوة إلى الله عز وجل. ولأهمية هذه الصفة أطلنا الحديث عنها، لأن جل الخلل يأتي من هذا الباب، عندما يتصدر للدعوة إلى الله من لا يحسن ومن لا يعلم، عندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر غير العالم غير العادل غير الرفيق، عندها يكون الخلل، عندها تتفرق الأمة، عندها تتوالى على الأمة النكبات والعقوبات. لماذا؟ لأن هناك من يخالفون المنهج فيقدمون الإسلام في غير صورته التي أنزلها الله عز وجل على قلب رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك أطلنا الحديث مع هذه الصفة، وما زلنا تكلمنا عن مفهوم الدعوة إلى الله عز وجل، تكلمنا عن حكم الدعوة إلى الله عز وجل، تكلمنا عن كثير من الضوابط التي ينبغي أن يعيها كل داع إلى الله عز وجل، ثم انتقلنا لبيان القواعد الكلية المستخرجة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة والتسليم في مقام الدعوة إلى الله رب العالمين. وكان من آخر القواعد التي وقفنا معها قاعدة بعنوان: الاعتصام والجماعة من أصول الإسلام. فديننا يدعو إلى الجماعة، ديننا يدعو إلى التآلف ويحذر من الفرقة والاختلاف. لذا قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذه الأمة المباركة المرحومة أمة تجتمع على الحق، أمة تجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله بفهم أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. لذلك تكلمنا عن مفهوم الجماعة، تكلمنا عن النصوص التي تحث على الاجتماع، وتكلمنا عن النصوص التي تحذر من الفرقة والاختلاف، ثم بدأنا نقف أمام الأسباب التي تؤدي إلى اجتماع الأمة، ثم انتقلنا لبيان الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف الأمة، وكان من آخرها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير الطريقة الشرعية. فوضعنا ضوابط للأمر والنهي، ووقفنا أمام حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فكلمنا عن مراحل الإنكار باليد وباللسان وبالقلب، وفرغنا من هذا الباب العظيم وهو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في هذا اللقاء هنقف مع سبب آخر من الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف المسلمين وإلى تفرق الموحدين. هذا السبب عنوانه: ضرب نصوص القرآن والسنة بعضها ببعض. ضرب النصوص الشرعية الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله بعضها ببعض. هذا الباب الخطير يؤدي إلى اختلاف الأمة وتفرق الأمة وتمزيق شمل الأمة. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومن التنازع المؤدي لفرقة المسلمين ضرب النصوص الشرعية بعضها ببعض. كيف ذلك؟ هذا ما سوف نبينه في هذا اللقاء. معلوم يا إخوة أن من أسباب فرقة المسلمين هذا الباب الخطير، باب عدم الفهم لنصوص القرآن والسنة، الذي يوقع في الخلل وفي الخطأ ويؤدي إلى ضرب النصوص بعضها ببعض. فمثلا من أعظم أسباب الاختلاف عدم فهم النصوص الشرعية. كلكم يعلم سبب نشأة فرقة تسمى المعتزلة. المعتزلة رأسهم رجل يسمى واصل ابن عطاء. واصل ابن عطاء كان طالب علم، وكان تلميذا لإمام من أئمة السلف الصالح، وهو الحسن البصري رحمه الله. الحسن البصري عالم من الأئمة الكبار، قيل عنه ذلكم الرجل الذي يشبه كلامه كلام رسول الله، يعني كلامه كان قريب من كلام الأنبياء، وهذا من إخلاصه وورعه وتمكنه في العلم، كيف لا وقد حصل العلم على أيدي أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فالمهم في أحد مجالس الحسن البصري تحدث الحسن البصري عن حكم مرتكب الكبيرة في الإسلام. مرتكب الكبيرة، إيه الكبيرة الأول؟ كبيرة كل ذنب رتب عليه الشرع حدا، يعني عقوبة معينة، مثلا الزنا، في حد في الزنا، أيوة يجلد الزاني 100 جلدة إن كان غير محصن، أما المحصن الرجم. يبقى الزنا كبيرة من الكبائر، لماذا؟ لأن الإسلام جعل له عقوبة محددة، يبقى ده كبيرة. السرقة فيها حد؟ نعم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية، يبقى السرقة كبيرة من الكبائر. يبقى أول حد للكبيرة أن يرتب عليها الشارع الحكيم جل جلاله عقوبة دنيوية، خلاص كده؟ طيب، أو ارتكابها يؤدي إلى غضب الرب، أو يؤدي إلى اللعن، أو يؤدي إلى السخط، يبقى دي من الكبائر. يبقى دي من الكبائر. مثلا عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا يدخل الجنة نمام، يبقى النميمة كبيرة من الكبائر. عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره. يقولون أرأيت لو أن في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والقرآن الكريم يتحدث عن الغيبة فيقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فبنفرنا من الغيبة، بيشبه المغتاب بمن يأكل لحم أخيه بعد موته. وطبعا أكل لحم الميت، الميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه كحال المغتاب، يغتاب من لا يستطيع أن يدافع عن نفسه لأنه يتكلم عنك في غيبتك، لو كنت حاضرا لدافعت عن نفسك ولرددت عليه، ولكنه ماذا يصنع؟ يتكلم في ظهرك، يتكلم في غيبتك. يبقى الغيبة كبيرة من الكبائر لأنها تؤدي للسخط، تؤدي لغضب الرب جل جلاله. إذن مع مفهوم الكبيرة كل ذنب ترتب عليه عقوبة في القرآن أو السنة، أو ترتب عليه غضب أو لعن أو سخط. فالحسن البصري بيتكلم عن حكم مرتكب الكبيرة في الإسلام، فماذا قال؟ قال في معنى كلامه في معتقد أهل السنة أن مرتكب الكبيرة في الإسلام في مشيئة الله رب العالمين، إن شاء الله تعالى يوم القيامة عذبه، وإن شاء الله تعالى عفى عنه. واستدل بالنصوص كحديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي ذر الغفاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاءني جبريل عليه السلام فبشرني فقال: يا محمد، من مات من أمتك وهو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة؟ ماذا قال أبو ذر روي الحديث؟ قال: قلت يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي: وإن زنى وإن سرق. كررها مرة ثانية: قلت يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق. فقال أبو ذر في الثالث: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات من أمتي وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنف أبي ذر. وبدأ يسرد النصوص الواردة في هذا الباب. من يستمع له في المجلس؟ واصل ابن عطاء، ما عجبهوش الكلام. كلام مين؟ كلام شيخه وإمام المسلمين في عصره، الذي كان قد تربى في بيت أم سلمة أم المؤمنين زوج النبي الأمين، وحصل العلم عن الصحابة الكرام كأمنا عائشة رضي الله عنها وأم سلمة وابن عباس وغيرهم من صحابة النبي، فما عجبهوش كلام شيخه، فيعمل إيه؟ اعتزل مجلس الحسن وعقد لنفسه مجلسا. ودي البداية يا إخوة، عندما ترى نفسك، حظ النفس، آفة وعلة ومرض مهلك، هو ده المرض الذي أهلك إبليس. قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال: أنا، شوف أهي حظ النفس، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. يبقى المرض ده مهلك، أن ترى نفسك، حظ النفس، أنك أفضل من غيرك، دي قضية خطيرة أوي. لا، المؤمن مش كده. المؤمن مهما قدم من عمل صالح يتهم نفسه بالتقصير، وأنه ما وفى ربه شكر نعمة من نعمه التي لا تعد ولا تحد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمهما بذلت من طاعة ومن عمل صالح، اعلم أنك مقصر، أنك مقصر. لذلك شرع لنا عقب العبادات الاستغفار، كما ذكرت لكم كثيرا، بمجرد أن نفرغ من صلاة الجماعة ونسلم من صلاتنا ماذا نقول؟ أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. قف هنا، ده أنا لسه كنت بصلي، متوضي، مستقبل للقبلة، بقرأ القرآن، وبسبح الواحد الأحد وبسجد لله العظيم وأدعو الله عز وجل، يعني عملي صالح ولا لا؟ دي طاعة. بعد ما خلص قول أستغفر الله. أيوة، اتهم نفسك بالتقصير، اوعى تمن على ربك. من الذي يسر لك سبيل الهداية؟ الله. من الذي هيأ لك من الصحة والقدرة على أن تأتي إلى المسجد؟ الله. غيرك لا يستطيع أن يأتي المسجد، أقعده المرض. انظروا إلى المشافي، مروا كده على المشافي وشوف. معنا طبيبة والدكتور محمد الشباصي، كنا لسه في طريقنا بنمر على مستشفى، أنا وقع في نفسي إن اسمها مستشفى الموت من خلال كلام الطبيب ربنا يحفظه. قال المستشفى دي كان فيها من أموات تقريبا للعجزة أو ما شابه ذلك، اللي خلاص يعني كده بيودوا عليها يموت هناك، مستشفى الموت. طيب اذهب كده وانظر حتى تشكر النعمة اللي انت فيها، انك بتتحرك، انك بتتكلم، انك بتسمع، انك بتشوف، انك الحمد لله نفسك بيدخل ويخرج بسهولة ويسر. غيرك بيتنفس عبر أجهزة تنفس صناعي، أكسجين أو بخاخ، أنت الحمد لله تتنفس بسهولة ويسر. غيرك ربما لا يستطيع أن يأكل أو يشرب من فمه، ولكن عبر أجهزة ومحاليل أنت الحمد لله بتأكل وبتشرب بسهولة ويسر. أو الآن أمامي كوب ماء بارد، أحمل الماء بأمر الله وأقول بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله. اللهم اجعل حبك وحب نبيك وحب من تحب أحب إلي من الماء البارد على الظمأ، اللهم آمين. هكذا كان يقول علي بن أبي طالب إذا شرب شربة الماء، غير ما يتمكنش من شربة الماء هكذا، ربما عنده مشكلة في المريء ما بيبلع، فياخد الماء عن طريق محلول يعلق كانولا وإبر. أنا الحمد لله بشرب بسهولة ويسر، عندي يد بترفع الماء، غير ما عندوش يد يرفع الماء، صح؟ في اللي عنده شال الرباعي محتاج اللي يسقيه واللي يطعمه، واضح؟ يبقى مين اللي يعطيك قوة وصحة عشان تيجي المسجد؟ الله. مين اللي يسر لك انك تصلي في جماعة؟ الله. يبقى ينسب الفضل لمين؟ لله. يبقى انت مقصر ولا لا؟ لان كل النعم اللي انت فيها دي محتاجة الشكر، وانت عاجز عن الشكر، يبقى لما تسلم قل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وابدأ سبح وكبر وهلل، واقرأ المعوذات، واقرأ الإخلاص، واقرأ آية الكرسي تقربا لله رب العالمين، اعترافا بذنبك وتقصيرك، وأنك مهما قدمت ومهما بذلت فأنت مقصر. صاحب الفضل والمنة هو الله رب العالمين. لذلك قال في كتابه مخاطبا النبي الأمين: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يبقى المنة لمن؟ لله. من الذي أخرجني من بطن أمي وأبي موحدا؟ إنه الله، إنه الله. من الذي من علي بنعمة الهداية ووفقني إليها؟ إنه الله. يسر لي السبل وهيأ لي العلم وتحصيل العلم وتدريس العلم، وجئت إلى المسجد بفضله ومنه وكرمه. يبقى اوعى تمن على ربك بالعمل، في فريضة الحج، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. وبعدين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ها ها، واستغفروا الله. الله أكبر، ده أنا كنت في مناسك حج ودافع أموال وسفر طويل ومشقة أبدان وترك للأهل والأولاد والديار والأوطان، ها، أيوة، كل اللي أنت عملته ده لا يوفي شكر نعمة من نعم ربك عليك. طب مين اللي وفقك للحج؟ إنه الله. ملايين غيرك يتمنوا يحجوا ما حجوش، صح؟ طب انت ربنا من عليك بالحج، يبقى المنة لمين؟ لله رب العالمين. طب استغفر الله. وهكذا، فالمؤمن مهما بذل ومهما قدم لا يمن على ربه، وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه. إنما اللي يشوف نفسه في العمل فليعلم أن العمل لم يقبل، كما قلت لكم من قبل. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال العلماء: فإذا بقي العمل عند العامل فليعلم أنه ما رفع. يعني بقي العمل عند العامل، يفضل يقول لك أنا عملت كذا، أنا عملت كذا، صح؟ لسه ما ترفعش، لأن العمل له حظ عندك، حظ النفس. واحد يقول لك أنا تصدقت، أنا صليت، أنا صمت، أنا قمت، الله، تتمنى على الملك جل جلاله؟ انتبه يا ولدي، انتبه. قل بفضل الله تصدقت، قل بفضل الله صليت. وتشوف عبد الله بن رواحة في يوم حفر الخندق والنبي يربط على بطنه الحجرين من شدة الجوع، وكذلك الصحابة، وفي شدة الإعياء والتعب يقوم عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. ما توحد الله، ما قالوش بقى شوف احنا تعبانين ازاي وبنحفر خندق، لا، والله لولا الله ما اهتدينا. شوف 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 رؤية المنة لله رب العالمين في كل شيء، حتى وانا تعبان وانا مرهق وعندي اعياء من اجل الدين. الفضل لمين؟ للمالك جل جلاله. والنبي يكرر معاه والصحابة يكرروا معه هذه الابيات الطيبة: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. هكذا الإيمان، هكذا الإيمان. فإذا ما رأيت نفسك في العمل فاستغفر الله، لأن عملك هذا إذا رأيت فيه نفسك لا يقبل، لا يقبل. فالله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، ما فيش منا ولا للنفس ولا فخ أبدا. فحظ النفس مهلك، عافانا الله إياكم منه. فواصل ابن عطاء رأى نفسه، رأى نفسه أنه أعلم من شيخه ولم يعجبه كلام شيخه فاعتزل المجلس. طيب شوف فقه العالم. فمر عليه الحسن البصري رحمه الله فرأه قد اعتزل المجلس، فقال: اعتزلنا واصل. الله أكبر، اعتزلنا واصل. فمن هنا سموا بإيش؟ بالمعتزلة، لأنه اعتزل الحق، اعتزل العلم، اعتزل العالم. طب وهل اعتزاله للعالم يقلل من شأن العالم؟ الإجابة لا، بل هو الذي خسر العلم والمنهج ووقع في الانحراف وبدأ يأصل لفكره الباطل. قال إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. ده كلام جديد ده بقى. طب يعني إيه يا عم واصل؟ يعني إيه في منزلة بين المنزلتين؟ هل هو مؤمن؟ قال لا مش مؤمن. طب كافر؟ لا مش كافر. لا هو مؤمن ولا هو كافر. طب هنحطه فين؟ قال في النص، في منزلة بين المنزلتين. يعني ممكن نسميه فاسق؟ آه ماشي فاسق، إحنا معك، لا مشاحة في الألفاظ، المهم الأحكام. ما ممكن يكون ده فكر. طب نشوف المقال عندك إيه. طيب حكمه في الآخرة إيه يا واصل؟ المخلد في النار. مخلد في إيه؟ في النار. يعني إيه؟ يعني كفره. واضح؟ لأنه لا يخلد في النار إلا كافر. فمعنى أن أنت قلت مخلدا في النار يبقى إيه؟ كفرته. فنشأ فكر الاعتزال بسبب هذه المسألة. طب لماذا قال ما قال؟ لأن يتبعوا على نفس الفكر الباطل ده فرقة أخرى اسمها الخوارج. بس الخوارج لم يتلاعبوا بالألفاظ كما تلاعب واصل ابن عطاء، جابوها صريحة. قالوا مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر خلاص، وفي الآخرة مخلد في النار خلاص. واضح؟ يبقى فكر الاعتزال في هذا الباب هو نفس فكر مين؟ الخوارج. لأن الخلاف اللي قالوا بخلاف لفظ غير معتبر، لأن المقال عندهم مخلد في النار كما قالت الخوارج بالضبط. طب إيه سبب الانحراف ده؟ أنهم ضربوا النصوص بعضها ببعض. إزاي؟ الجماعة دول الخوارج والمعتزلة نظروا في القرآن ونظروا في السنة، فأخذوا نصوصا من القرآن والسنة على ظاهرها دون تفصيل ودون بيان، كمنهج أهل الحق. منهج أهل الحق مسلكهم يجمعون النصوص ففي جمعها تآلف لا تخالف، إنما منهج أهل الباطل لا يجمعون النصوص ولكن يأخذون بعضا ويتركون بعضا، اللي هو ضرب النصوص بعضها بإيش؟ ببعض. إزاي؟ قالوا مثلا قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا ومن يقتل مسلما متعمدا فجزاؤه جهنم. خلي بالك من الآية، خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. شوف العقوبات الشديدة دي، قتل مؤمن عمدا، قاتل خلاص كده. القرآن رتب له عقوبة شديدة قوي، قال له جهنم إيش؟ خالدا فيه، أدي واحد. اثنين، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. قالوا بس يبقى القاتل كافر. خدوا نص الآية كده اهو، ما دام مخلد في النار يبقى عندهم كافر، فكفروا القاتل. طيب أخذوا مثلا حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أربع من كن فيه كان به خصلة من الكفر، وذكر منها النياحة والفخر بالأحساب. النياحة يعني إيه؟ اللي لما يموت ميت يجيبوا واحدة كده تندب تصوت وتصرخ وتحط التراب على دماغها، ويا سابعي ويا جملي، واللي انتوا عارفينه الكلام اللي موجود في بلادنا ده.
وتشق الجيوب وتلطم الخدود وتشد شعرها وتتمرمغ في التراب. ما هي دي النياحة، دي كبيرة من الكبائر. قال لك النبي سماها كفر، يا مرتكب الكبيرة ايه؟ كافر. طيب ده كلامهم يعني، هنمشي معهم. خدوا مثلا حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل ايه الجنة نمام، حديث في الصحيح. يبقى النمام عندهم ايه؟ كافر. ما دام مش هيدخل الجنة يبقى فين؟ مخلد في النار، يبقى مع السلام. طب هل الكلام ده يستقيم؟ الكلام ده كلام باطل يا عم الشيخ، ده استدلوا بقال الله وقال الرسول. نعم، ما هو كل متكلم اليوم يقول قال الله وقال الرسول، لكن ليس كل من قال الله وقال الرسول على حق. لماذا؟ لأن احنا عندنا منهج يا إخوة، من مفاتيح العلم والفقه أن تجمع جميع النصوص في الباب الواحد. إزاي؟ ناخد مسألة، وهي مسألة القتل العمد. القتل الإيه؟ العمد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليم. مش دي الآية؟ نقول لك انتظر، خد مع الآية دي قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وخد مع الآية دي قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا. الآية في سورة الحجرات. يبقى سماهم مؤمنين رغم إيه؟ قتال. ولا شك في القتال هيكون في إيه؟ قتل عمد ولا إيه؟ ده قتال، كما حدث بين الفئتين المسلمتين، فئة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وفئة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. بل بنص الحديث عندما جلس الحسن على المنبر بجوار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وكان صغير سن، أشار إليه النبي وقال: إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. من إيش؟ من المسلمين، يعني ما كفرهمش رغم القتال. أيوة ما كفرهمش، فئتين عظيمتين من المسلمين. طيب الحسن أصلح بين من وبين من؟ بين فئة معاوية بن أبي سفيان وفئة علي بن أبي طالب، رغم أن بعض الصحابة قتل في الفتنة كعمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، تقتله الفئة الباغية. طيب والباغي هنا بمعنى الظلم مش معنى الكفر. ناخد مع النصوص دي كلها قول الله عز وجل في سورة البقرة في آيات القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. مش القصاص كده حياة؟ طيب القصاص ده يعني إيه؟ يعني مسلم قتل، قتله مسلم، نقول لك القصاص من قتل يقتل، صح؟ طيب جه ولي الدم قال أنا مش عايز القصاص، أنا هاخد الدية، هنزل درجة، بدل ما تقتلوه يدينا إيه؟ الدية. إيه الدية؟ قدر 100 بعير، 100 جمل يعني. دية المسلم كام؟ 100 بعير. الجمل بكام دلوقتي؟ بكام الجمل يتباع؟ كام؟ الجمل الحلو اللي زيك كده في المغرب بكام الجمل؟ بكام؟ مليون. مليون 1500 2000 يورو 2000 يورو ماشي. ما قول 2000 يورو باليورو عشان احنا في الغرب، يبقى 200,000 يورو الدية خلاص كده، وتدفعها العاقلة. يعني العاقلة يعني مثلا القاتل لا يستطيع الدفع، العيلة كلها تجتمع وكلهم يتشاركوا في دفع ايه؟ الدية. الله أكبر. خلاص الجماعة ولي القاتل قالوا لا ولا عايزين، مش عايزين دية، احنا عفونا، هناخد درجة أعلى شوية، لا قصاص ولا دية، ولكن نريد العفو. الله أكبر. فيجي القرآن يقول ايه؟ فمن عفي له من أخيه شيء، ها؟ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الله أكبر. ألف من عفي له من إيش؟ أخيه. يعني أخيه يعني أخوة الإيمان، يعني ما كفرهوش، ده لسه في أخوة، ودي أخوة دين يعني أخوة إيمان. يبقى نقول لك القتل العمد ده بقى ما يخليش القاتل مرتدا عن الإسلام ولا كافرا. إما يا عم الشيخ نفسر الآية إزاي؟ ده ألف له جهنم خالدا فيها. الله أكبر. قالوا للعلماء قولان في المسألة دي. القول الأول أن القاتل إن استحل القتل ارتد عن الإسلام فأصبح من المخلدين في النيران. يعني استحل القتل يعني القتل حرام؟ لا مش حرام. خلاص كده يبقى ده اسمه ايه؟ مستحل. ده أنكر معلوما من الدين بالضرورة، فده يخرج عن ملة الإسلام. يبقى ادي القول الأول. القول الثاني قال لا، إن لم يستحل فالمقصود بله جهنم خالدا الخلود هنا طول مدة وليس أبد، لأن خلود الأبد لا يكون إلا للكافر. يبقى الخلود هنا إيه؟ طول مدة. طول مدة، لأن إحنا عندنا إخوة أولى دركات النار، النار عياذا بك اللهم من شرها، دركات 7 دركات بعضها تحت بعض، لأن فارق بين الدركات وبين الدرجات. الدرجات للصعود لأعلى، والدركات هبوط لأسفل، ولذلك الجنة لأنها علو فاسمها درجات. حتى حضرتك لما تحب تصعد، تصعد على السلم اللي هو إيه؟ درجات تصعد. إنما لما تنزل بقى للكيلر للبدروم تحت، دي دركات صفر مش درجات. الدرجة تطلعك والدركة تنزلك، فالنار اسمها ايه؟ دركات، لانها صفر في اسفل سافلين. الجنة درجات، بين الدرجتين كما بين السماء والارض، دول اصحاب الدرجات في الجنان. اما النار دركات، فالنار 7 دركات. اولى الدركات اسمها جهنم، اسمها ايه؟ جهنم. وفي بقى بعد كده السعير والحطمة والهاوية وسقر، يا رب سلم. خلاص. وذاك لم شف حتى القرآن يقول كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. ما قالوش في جهنم أبدا، قالوا في سقر. ليه؟ لأن سقر للكافرين للمجرمين. حتى انظر صفاتهم، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. يبقى دول حكمهم ايه؟ كفار، فدول في سقر. انما اللي فوق خالص اسمها ايش؟ جهنم. جهنم دي يا اخوة مخصصة لعصاة الموحدين. لعصاة مين؟ الموحدين. يعني ارتكبوا كبائر وذنوب معاصي وشاء الله أن يعاقبهم لذنوبهم، يدخلوا فين؟ جهنم. اللي مخصصة لمين؟ لعصاة الموحدين المؤمنين، لكن لهم ذنوب. خلاص. يفضلوا في جهنم كل على قدر ذنبه وكبيرته، فالقاتل أشدهم يفضل في جهنم ربما الآخر واحد، لأن في خلد، لأن جهنم قال عنها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: سيأتي يوم على جهنم تصفد أبوابها لخلائها من أهلها، يعني هتفضى، تفضى من العصاة دول. ولذلك في الحديث، في أحاديث الشفاعة، في صلة اسمهم الجهنميون، عتقاء الرحمن. ايه قصتهم الجماعة دول؟ جماعة من عصاة المسلمين في جهنم، طبعا تحت منهم مين؟ الكفار، في الهاوية وفي الحطمة وصقر. فينظرون إليهم ويقولون لهم: كنتم تقولون في الدنيا لا إله إلا الله، هل نفعتكم لا إله إلا الله؟ فأنتم معنا في العذاب. فيغار الله عز وجل من أجل لا إله إلا الله فيخرجهم جميعا من جهنم. ما توحد الله، خرجوا متفحمين، فيصيرهم في نار بين الجنة والنار يسمى نهر الحياة، فتعود لهم جلودهم ويدخلهم الرب الجنة. مكتوب على جبينهم: الجهنميون عتقاء الرحمن. هم دول اللي كانوا عليهم معاصي وكانوا في جهنم. الله أكبر، يدخلوا الجنة وعليهم الوسم ده، فأهل الجنة عارفينهم، فيجأرون إلى ربهم: يا رب هذا الوسم، فيعفو عنهم العفو ويأمر بإزالته، فيعيشون مع أهل الجنة في النعيم. الله أكبر. يبقى لما يقول عن القاتل العمد له جهنم خالدا فيها، نقول ما دام من أهل التوحيد يبقى الخلود معناه إيه؟ طول مدة، مش أبد، لأن الأبد لكل ما دون جهنم من الدركات. أما جهنم هيأتي عليها اليوم تصفد أبوابها لخلائها من أهله، لأنها مخصصة لمن؟ لعصاة الموحدين. ودي بقى اللي قال عليها ابن القيم بفناء النار. يبقى فناء النار عند ابن القيم أو عند شيخ الإسلام مقصود بإيه؟ جهنم، مش النار كلها. النار لا تفنى، أهلها مخلدون فيها باتفاق من الكفار، إنما بيتكلم عن أولى الدركات اللي هي إيش؟ جهنم. يبقى ده تأويل الآية وتفسير الآية وفق منهج الحق. فالمستحل مرتد مخلد في النار باتفاق، إنما لم يستحل خلاص وتعمد القتل، يعني وقع في كبيرة، فنقول الخلد الوارد بشأنه طول مدة وليس أبد. دخل الوقت؟ طيب الحمد لله. وكذلك يقال في معظم نصوص الوعيد، فمثلا عندما يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يدخل الجنة نمام. من هو النمام؟ الذي ينقل الحديث بين الناس ليفرق جمعهم، يفرق بينهم. يعني يجالس الدكتور محمد الشباصي فسمع منه كلمة عن عبد العزيز مثلا، ربما يكون الدكتور غضبان في سوء تفاهم معين فقال كلمة، وكلنا بشر ولا إيه، وأنا سمعتها من الدكتور الشباصي، المفترض لما قالها أنا أعمل إيه؟ أذكره بالله وقول له: اتق الله، الأخ موجود بيننا، اتصل بيه وذكره بالله وقول له الكلام ده عشان ينتصح، بدل ما تتكلم في غيابه. ده المفروض أقول له كده كمسلم، أنا ما قلتش ده، أنا سمعت له ورضيت خلاص، يبقى أنا شريك معه في إيه؟ في الغيبة. طيب ما اكتفيتش أنا بده، رحت واخد الكلمتين ورحت لمين؟ لعبد العزيز، وقلت له: الدكتور بيقول عليك واحد اثنين ثلاث، وزودت من عندي كلمتين، ما لازم عشان تبقى شكلها حلو كده يعني، ما ولا ايه، لازم نحبشها صح؟ وانا قلت لكم كده دايما الكلمة لما تنتقل بتزيد مش بتقل. وذلك مثلا لو ضربنا مثلا علينا الآن في مجلس في مجلسنا الطيب هذا، لو أنا قلت للحج جنيني بيني وبينه يا حج جنيني كل الوالد اللي بجوارك الشيخ سيد درسه يوم الأحد، الشيخ سيد درسه يوم الأحد، كم كلمة دول؟ خمسة صح؟ الحاج جني عشان يقول الخمسة هيقول ايه؟ يقول له يا الحاج الشيخ يقول درسه يوم الأحد، بقوا كم كلمة؟ ستة. الوالد هيقول ليوسف يقول له ايه؟ الحاج جنين يقول الشيخ يقول درسه يوم الأحد، بقوا كام؟ لو مرنا على المسجد كله على ما ترجع لتاني نألف كتاب صح؟ أهي النميمة كده، النميمة كده، انت بتاخد كلمة ما ينفعش راح أقولها كلمة، لازم ايه؟ أزوقها تبقى كلمات. فلما نقلت الكلام لعبد العزيز غضب ووقع في الدكتور وبقت فتنة وفرقتهم عن بعض بعد ما كانوا أحبة. ده عمل النمام، يفرق بين الأحبة. ولذلك ابن عباس اعتبر النميمة من السحر. يا سحر كيف يا ابن عباس؟ قال الساحر يفرق بين الأحبة، وهذا هو عمل النمام، يفرق بين الأحبة. لذلك قال النبي لا يدخل الجنة نمام. أهو يبقى كافر؟ لا، انتظر بقى، ناخد النص ده نحطه مع قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل النمام أشرك بالله؟ أبدا، ده موحد رجل مسلم، لكن اقترف كبيرة، يبقى تدخل فين؟ في تحت قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني مرتكب الكبيرة فين؟ في المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عقابه. ما توحد الله، يبقى مرتكب الكبيرة حكمه إيه؟ في مشيئة الله. الله أكبر. إما يا عم الشيخ ده النبي قال لا يدخل الجنة نمام، نقول لك أيوة، لا يدخل في أول الداخلين، فإن شاء الله أن يعاقبه يبقى يدخل يطهر في جهنم وبعدين يدخل على الجنة، لكن مش يدخل في الأوائل الذين يدخلون بلا حساب وبلا سابقة عذاب. فهمت حاجة؟ لأن هناك من أهل الإيمان من يدخلون الجنة بلا حساب وبلا سابقة عذاب، وأسأل الله أن نكون منهم. آمين آمين يا رب. حديث النبي لما تكلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب وبلا عذاب، الصحابة اختلفوا من هم، بدأوا يتناقشوا لما النبي قال حديثه، دخل حديث ابن عباس دخل بيته، فبدأوا يتشاوروا مين دول. بعضهم قال هؤلاء الذين ولدوا في الإسلام، وبعضهم قال أبدا، من كانوا في الجاهلية وصدق إسلامهم وإيمانهم. اختلفوا الصحابة، فخرج عليهم النبي وقال لهم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. الله أكبر. عكاشة بن محسن صحابي جليل قاعد في مجلس النبي قال يا رسول الله ادعوا الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. الله أكبر. صحابي آخر الفرصة وأنا يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة. مش معنى أن الصحابي الثاني ليس منهم، لا، النبي أراد أن يغلق باب التطلع وإلا مش هنخلص، كلهم يقولوا وأنا مش هنخلص، لا كفاية كده، سبقك بها عكاشة. إذن هناك من يدخل الجنة بلا حساب؟ أيوة. وبلا سابقة عذاب؟ أيوة. بلا حساب يا عم الشيخ، ده ربنا قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ده هنا في إشكال. طيب نقول لك أيوة، ما تفهم بقى. عائشة راحت سألت النبي لما قال يدخلون الجنة بلا حساب وبلا سابقة عذاب، فجابت له الآية، قال يا ابنة الصديق هذا العرض، فمن نوقش الحساب عذب. ده الحساب اليسير معناه إيه؟ معناه عرض الأعمال فقط، مش هيناقش ده، لأن من نوقش عذب. ده ما فيش مناقشة للمؤمنين، ده يعرض عليك بس، فعلت كذا وكذا في يوم كذا، نعم يا رب فعلت، نعم يا رب سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفره لك، يا ملائكة خذوا عبدي إلى جناتي. الله أكبر. هو ده الحساب اليسير، عرض فقط مش مناقشة، لأن من نوقش عذب. وده بقى الحساب العسير والعياذ بالله رب العالمين. فلما تسمع قول النبي لا يدخل الجنة نماء، لا يدخل الجنة قتات، خلاص تفهم لا يدخل في أول الداخلين لهم في المشيئة، فإن شاء الله أن يعاقبه على ذنوبه يعاقب عليها، ولكن ما دام من أهل التوحيد مآل إلى جنة الله رب العالمين. إذن لما ضرب هؤلاء النصوص بعضها ببعض ولم يعودوا لمنهج أهل الحق، حدثت الفرقة، بقى في الخوارج وفي المعتزلة وفي الروافض وفي وفي وفي. ليه؟ لأنهم بعدوا عن الحق بدليله. المقام ضاق وعقارب الساعة دائما أبدا تطاردنا، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.